الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ذكر المؤلف بعد ذلك باب الآنية. والآنية جمع إناء، ويراد بها الأوعية التي توضع بها الأطعمة. وذكر المؤلف أحكام الآنية لأنها ظرف للماء المستعمل في الطهارة، والأصل في الآنية الحل والطهارة. وأول أحاديث الباب حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، لأنه وأباه صحابيان شهدا أحدا، وحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات بالمدائن بعد قتل عثمان رضي الله عنه بقليل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. وقوله لا تشربوا نهي عن الشرب، والمراد بالنهي طلب ترك الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. والأصل في النهي التحريم، فيكون الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة محرما. والمراد بالذهب والفضة ما كان يسمى بهذين الاسمين عند العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سمي عنصر آخر في زماننا بأحد هذين الاسمين ولم تكن العرب تسميه بذلك، فإنه لا يأخذ حكمهما كالبلاتين والياقوت، لأن النصوص الشرعية إنما تفهم من خلال لغة العرب. والصحاف نوع من أنواع الآنية، لأن العرب قسمت الآنية بحسب حجمها، فقالت: الصحفة لما يشبع الخمسة، والقصعة لما يشبع العشرة، وأكبرها الجفنة. ويشمل التحريم الآنية التي خلط فيها الذهب والفضة أو صبغت بهما بأي طريقة. ويشمل هذا الحكم الملاعقة والسكاكين والصحون والقدور. ويؤخذ من الحديث بطريق مفهوم الموافقة تحريم بقية الاستعمالات للآنية المذهبة المغايرة للأكل والشرب، خلافا لبعض المتأخرين. وقد استثني التضبيب اليسير للحاجة لحديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. والحديث دال على تحريم تملك المسلم لأواني الذهب والفضة، مما يدل على منعه من شرائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، واللام للتمليك، مما يدل على أن المسلم لا يتملك هذه الأواني في الدنيا. والنساء لهم حكم الرجال في المنع من آنية الذهب والفضة، بخلاف التحلي فإنه يجوز لهن لبسه. أما الأقلام ودوات الحبر فإنها من باب الآنية، والنظارات والساعات اليدوية من باب التحلي، يجوز للنساء دون الرجال. وليس في الحديث إباحة آنية الذهب والفضة للكفار، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، بل المراد بيان حالهم وأنهم لا يتورعون منها بخلاف المسلمين. وفي الحديث دليل على النهي عن التشبه بغير المسلمين، لأنه علل هذا النهي بكونه من أفعال غير المسلمين. ثم ذكر المصنف حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تزوجها سنة 4، وهي هند بنت أبي أمية، هاجرت للحبشة ثم للمدينة، وتوفيت قرب سنة 60 للهجرة. روت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وهذا الحديث فيه وعيد شديد على الشرب من آنية الفضة، مما يدل على تحريم الشرب. وفي النهي عن الشرب تنبيه على منع الأكل، وفي ذكر الفضة تنبيه على منع آنية الذهب. وهذا يسمى بمفهوم الموافقة عند الأصوليين، وهو حجة شرعية من باب اللغة عند الجمهور، والبعض قالوا بأنه حجة من باب القياس. والمراد بالجرجرة صب الماء في الحلق، والغالب أن يطلق على ما فيه صوت. ونار جهنم منصوب عند أكثر الرواة لأنه مفعول به، وقد ذكر فيه الرفع على أنه فاعل، وجهنم اسم للنار، وقيل لطبقة من طبقاتها. وفي الحديث أن الجزاء من جنس العمل، وأن عقوبة الآخرة من جنس الذنب. وقيل في حكمة المنع من آنية الذهب والفضة ما في استعمالهما من كسر قلوب الفقراء، وقيل حكمة ذلك ما يلحق بقلب مستعملهما من الخيلاء، وقيل لأن الذهب والفضة هما مادة النقود، وقيل لما فيهما من الترف. وهذه الحكمة لا يبنى عليها حكم شرعي، وإنما الأحكام الشرعية تبنى على العلل دون الحكم. ثم ذكر المؤلف ثلاثة أحاديث تتعلق بجلد الميتة تدل على طهارته بعد الدباغ. أولها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وقد أخرجه مسلم: وعند الأربعة أيما إهاب دبغ فقد طهر. والدباغ وضع مادة خاصة على الجلد ليلين ويزول ما به من رطوبة ونتن. والإهاب الجلد، قيل هو إهاب إذا لم يدبغ، وقيل هو إهاب سواء دبغ أو لم يدبغ. وطهر الواردة في الحديث أي صار طاهرا. والحديث الثاني ما ورد عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دباغ جلود الميتة طهورها. وقد صححه ابن حبان. وقد ورد في بعض طرقه: دباغ الأديم ذكاته. والحديث الثالث ما ورد عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل عمرة القضية بقليل، ولم يتزوج على أحد بعدها، وهي خالة ابن عباس رضي الله عنهما، وقد بقيت رضي الله عنها إلى ما بعد سنة 50. قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها. فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. والحديث في بعض رواته جهالة. والقرض حب شجر السلم يدبغ به الجلد، يماثل شجر الجوز. وقد عارض هذه الأحاديث ما رواه أهل السنن وابن حبان من حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وقد وقف العلماء من هذا التعارض عدة مواقف، أولها تضعيف حديث المنع إما لإرساله أو لاضطراب سنده أو متنه، ومن هنا قالوا بحل جلد جميع الميتات كما قاله أهل الظاهر، واستثنى بعضهم الخنزير لقوله تعالى: فإنه رجس، كما هو مذهب أبي حنيفة. وقاس الشافعي على الخنزير الكلب، وقال هما حرام ونجسان بخلاف بقية الجلود. لكن قد صح النهي عن جلود السباع حيث ورد النهي عنها بطرق متعددة جيدة، وأيضا أن ما قدح به في الحديث ليس متوجها. والموقف الثاني من مواقف العلماء في الجمع بين هذه النصوص المتعارضة هو العمل بحديث ابن عكيم لأنه متأخر فيكون ناسخا لأحاديث الدباغة، وهذا مذهب أحمد. والقول بالنسخ لا يصار إليه إلا عند عدم التمكن من القول بالجمع بين الأدلة. والموقف الثالث الجمع بين الأدلة المتعارضة في هذا، لأنه إذا أمكن الجمع فإنه لا يعول على التاريخ. فقيل في الجمع: إن الإباحة في جلد ميتة المأكول لا في غيره، لأن الذكاة لا تؤثر إلا فيه، وفي الحديث ذكاة الأديم، وهذا مذهب الأوزاعي وإسحاق. وقيل في الجمع: النهي يرد على باطن الجلد، والإباحة في ظاهر الجلد، فيستعمل في اليابسات فقط، وهذا مذهب مالك. وقيل في الجمع: إن النهي عن الإهاب، والإهاب هو الجلد غير المدبوغ، والإباحة في المدبوغ كما قاله النضر والجوهري وابن الأثير، وهذا من أحسن وجوه الجمع. وعلى ذلك فإنه يجوز على الصحيح استعمال جلد الميتة من مأكول اللحم بعد دباغه في اليابسات والمائعات لبسا وافتراشا وصلاة عليه وفيه. والدباغ جائز بكل ما ينشف فضلات الجلد ويمنعه من النتن والفساد لإطلاق النصوص السابقة. هذا شيء مما يتعلق بالأحاديث الواردة في طهارة جلد الميتة نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإنابة إليه، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وحزبه المتقين، وغفر الله للجميع ذنوبهم، وصلى الله على نبينا محمد.